بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 33، هذا هو الدرس 32 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 2 من شهر رمضان لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. وقبل أن أبتدئ بالدرس، أهنئكم بهذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبر والجود والإحسان. أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه، ووفقنا وإياكم للعمل الصالح فيه، فإن الموفق من وفقه الله. وهذا موسم عظيم، موسم تجارة مع الله، تنافس فيه الصادقون الصالحون أشد من تنافس أهل الدنيا على دنياهم، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فاز في هذا الشهر ونال عظيم الأجر. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا الأجر في هذا الشهر المبارك. ونبتدئ بدرسنا هذه الليلة، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس، انتهى. أول وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر الثاني، وهذا بالإجماع، نقله ابن المنذر والطحاوي وابن حزم، وكذا نقله ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. يدل لذلك حديث: ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وحديث: فأقام أي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر، أخرجه مسلم. ويمتد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، هو الصحيح من قول الإمام مالك، وهذا هو اختيار ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقد استدلوا بحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، والحديث في الصحيحين. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، أخرجه مسلم. وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، والحديث في الصحيحين. وذهب بعض العلماء إلى أن للصبح وقتين: وقت اختيار ويبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار، ووقت الضرورة من الإسفار إلى طلوع الشمس. والقول الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم، وذلك لحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهذا نص في أن من صلى الفجر قبل طلوع الشمس فإنه مدرك لوقتها. والمراد بالفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريبا، وبينهما فروق، فإن الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى بالفجر الصادق. والفجر الأول ممتد لا معترض، أي يمتد طولا، وأما الثاني فإنه معترض من الشمال إلى الجنوب. والفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، أما الفجر الثاني فإنه يزداد نورا وإضاءة حتى تطلع الشمس. أما الفجر الثاني والفجر الثاني أيضا متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، أما الفجر الأول فمنقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. والأفضل أن تصلى هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر، وهو الغلس أو التغليس، أي التغليس بوقتها. والمراد بالتغليس اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل، أو هو وقت الظلمة. وصلاتها في الغلس أو التغليس بها، صلاة الفجر في أول وقتها وقت وهو التغليس بها، هذا مذهب الجمهور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، أي ملتحفات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي من الظلمة، أخرجه البخاري ومسلم. وفيهما أيضا، أي عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، من حديث جابر رضي الله عنه والصبح بغلس، أي وصلى الصبح بغلس. هذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية أو لأبي حنيفة رحمه الله، حيث يقول أن الإسفار بها أفضل، واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله، وهو حديث صحيح. وقد ذكر شيخنا النجمي رحمه الله أن العلماء قد اختلفوا في هذين الحديثين، فسلكوا فيهما مسلكين، فقال رحمه الله: فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس، أولا لأنها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الثاني لأنها مروية في الصحيحين، وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس، كأن يكون آخر القمر كأن يكون آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر، وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها، وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكرا وينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على ذلك، قال: وهذا الجمع، أي الأخير الذي جمعه الذي قال به ابن القيم رحمه الله، قال الألباني رحمه الله: وهذا الجمع هو الصواب، بدليل أن الحديث عند ابن حبان وارد بلفظ أصبحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم. ولوضوح هذا الجمع لم يسع الإمام الطحاوي الحنفي إلا أن يقول به في كتابه معاني الأذكار. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم. يدل لذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في المسند بإسناد صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسخ الفجر، يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينسلخ الفجر إلى أن ينفسخ الفجر هكذا إلى أن ينفسخ الفجر. إذن الأقرب للصواب هو ما جمع به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو أنه يدخل في الصلاة في أول وقتها ويطيل في القراءة حتى ينصرف منها مسفرا. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. انتهى. يعني لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وفيه: أما إنه ليس في النوم تفريط. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه. وهذا اللفظ لمسلم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، حيث قال: وقد اتفق العلماء على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فاتفقوا، هكذا يقول، فاتفقوا على أن النائم يصلي إذا استيقظ والناسي إذا ذكر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. انتهى. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الحديث سبق معنا وهو في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، يفهم من هذا أن من أدرك جزءا من الركعة لم يكن مدركا للصلاة. وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول للشافعية، اختارها تلميذ الشافعي المزني، وهي رواية عند الحنابلة أيضا، وهي رواية عند الحنابلة أيضا. وقد اختار هذا القول ابن عبد البر وابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين وشيخنا النجمي فيما أذكر رحم الله الجميع. وذهب بعض العلماء إلى أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ولو وقعت بقية أفعال الصلاة بعد الوقت فإنه قد أدرك الصلاة في وقتها، أي يدرك وقت الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. أخرجه مسلم رحمه الله. فهنا قالوا مثل السجدة أيضا تكبيرة الإحرام، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، لأن حديث عائشة رضي الله عنها هذا يحمل على أن المراد بالسجدة أي الركعة الكاملة، وذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيحمل ما جاء في حديثها على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن المراد بالسجدة هي الركعة. والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والتوقيت واجب، أي أن الصلاة في وقتها واجب، أي أن الصلاة في أوقاتها واجب مؤكد، لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها بغير عذر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وفي هذا رد على الزيدية والشيعة، رد على الزيدية والشيعة عموما في أخذهم بالجمع دائما في الحضر والسفر. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا يحل بالإجماع، فلا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا يحل، وكذا لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا يحل. لا يجوز ذلك عمدا لغير عذر، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. الحديث رواه مسلم، ونحو ذلك من الأحاديث. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، والله أعلم، أي أنه لا يحل تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي. قوله ثم قال المصنف رحمه الله: والجمع لعذر جائز، يعني أن الجمع حال السفر والحذر والحضر إذا كان لعذر، أي أن الجمع حال السفر أو يقال إن الجمع في السفر مشروع، وفي حال الحضر جائز للعذر، وسيأتي بيان هذا في باب صلاة السفر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: صحيح إن الجمع لعذر السفر جائز، وكذلك في الحضر إذا حصل للإنسان ما يشغله كأن يمرض مريضا، أو يحصل لقوم أمر يزعجهم كأن يكون هناك زلزال تتهدم معه بعض المنازل والناس يواصلون في البحث تحت الأنقاض، ثم قال: أو يأتي عليهم فيضان يشتغلون بإنقاذ الغرقى، أو من الأعذار، إلى أن قال مثل ما ذكر، فإنه يجوز لهم الجمع مع الإتمام في حال الحضر، أي وفي حال المطر المبيح للعذر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ونقف هنا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، كما أسأله عز وجل أن يبارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأن يعيننا فيه على طاعته، على الصيام والقيام والبر والإحسان، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف قلوبهم على الهدى، وينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 33، هذا هو الدرس 32 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 2 من شهر رمضان لعام 38 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. وقبل أن أبتدئ بالدرس أهنئكم بهذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبر والجود والإحسان. أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه، ووفقنا وإياكم للعمل الصالح فيه، فإن الموفق من وفقه الله. وهذا موسم عظيم، موسم تجارة مع الله، تنافس فيه الصادقون الصالحون أشد من تنافس أهل الدنيا على دنياهم، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فاز في هذا الشهر ونال عظيم الأجر. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا الأجر في هذا الشهر المبارك. ونبتدئ بدرسنا هذه الليلة، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس. انتهى. أول وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر الثاني، وهذا بالإجماع، نقله ابن المنذر والطحاوي وابن حزم، وكذا نقله ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. يدل لذلك حديث: ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وحديث: فأقام أي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر، أخرجه مسلم. ويمتد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، هو الصحيح من قول الإمام مالك، وهذا هو اختيار ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقد استدلوا بحديث: من أدرك من الصبح ركعة فقد من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، والحديث في الصحيحين. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، أخرجه مسلم. وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وفيه: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، والحديث في الصحيحين. وذهب بعض العلماء إلى أن للصبح وقتين: وقت اختيار ويبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار، ووقت الضرورة من الإسفار إلى طلوع الشمس. والقول الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم، وذلك لحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا نص في أن من صلى الفجر قبل طلوع الشمس فإنه مدرك لوقتها. والمراد بالفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريبا، وبينهما فروق، فإن الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى بالفجر الصادق. والفجر الأول ممتد لا معترض، أي يمتد طولا، وأما الثاني فإنه معترض من الشمال إلى الجنوب. والفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، أما الفجر الثاني فإنه يزداد نورا وإضاءة حتى تطلع الشمس. أما الفجر الثاني، والفجر الثاني أيضا متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، أما الفجر الأول فمنقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. والأفضل أن تصلى هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر، وهو الغلس أو التغليس، أي التغليس بوقتها. والمراد بالتغليس اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل، أو هو وقت الظلمة. وصلاتها في الغلس أو التغليس بها، صلاة الفجر في أول وقتها وقت وهو التغليس بها، هذا مذهب الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، أي ملتحفات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي من الظلمة، أخرجه البخاري ومسلم. وفيهما أيضا، أي عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، من حديث جابر رضي الله عنه: والصبح بغلس، أي وصلى الصبح بغلس. هذا هو قول الجمهور، خلافا للحنفية أو لأبي حنيفة رحمه الله، حيث يقول أن الإسفار بها أفضل، واستدل بحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله، وهو حديث صحيح. وقد ذكر شيخنا النجمي رحمه الله أن العلماء قد اختلفوا في هذين الحديثين، فسلكوا فيهما مسلكين. فقال رحمه الله: فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس، أولا لأنها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الثاني لأنها مروية في الصحيحين. وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس، كأن يكون آخر القمر كأن يكون آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها، وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكرا وينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على ذلك، قال: وهذا الجمع، أي الأخير الذي جمعه الذي قال به ابن القيم رحمه الله، قال الألباني رحمه الله: وهذا الجمع هو الصواب، بدليل أن الحديث عند ابن حبان وارد بلفظ: أصبحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم. ولوضوح هذا الجمع لم يسع الإمام الطحاوي الحنفي إلا أن يقول به في كتابه معاني الأذكار. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم. يدل لذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في المسند بإسناد صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسخ الفجر، يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينسلخ الفجر إلى أن ينفسخ الفجر، هكذا إلى أن ينفسخ الفجر. إذن الأقرب للصواب هو ما جمع به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو أنه يدخل في الصلاة في أول وقتها، ويطيل في القراءة حتى ينصرف منها مسفرا. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. انتهى، يعني لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وفيه: أما إنه ليس في النوم تفريط. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه. وهذا اللفظ لمسلم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، حيث قال: وقد اتفق العلماء على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، فاتفقوا، هكذا يقول، فاتفقوا على أن النائم يصلي إذا استيقظ والناس إذا ذكر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. انتهى. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الحديث سبق معنا وهو في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، يفهم من هذا أن من أدرك جزءا من الركعة لم يكن مدركا للصلاة، وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول للشافعية، اختارها تلميذ الشافعي المزني، وهي رواية عند الحنابلة أيضا، وهي رواية عند الحنابلة أيضا، وقد اختار هذا القول ابن عبد البر وابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين وشيخنا النجمي فيما أذكر رحم الله الجميع. وذهب بعض العلماء إلى أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ولو وقعت بقية أفعال الصلاة بعد الوقت فإنه قد أدرك الصلاة في وقتها، أي يدرك وقت الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، أخرجه مسلم رحمه الله. فهنا قالوا مثل السجدة أيضا تكبيرة الإحرام، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، لأن حديث عائشة رضي الله عنها هذا يحمل على أن المراد بالسجدة أي الركعة الكاملة، وذلك من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيحمل ما جاء في حديثها على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن المراد بالسجدة هي الركعة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والتوقيت واجب، أي أن الصلاة في وقتها واجب، أي أن الصلاة في أوقاتها واجب مؤكد، لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها بغير عذر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وفي هذا رد على الزيدية والشيعة، رد على الزيدية والشيعة عموما في أخذهم بالجمع دائما في الحضر والسفر. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا يحل بالإجماع، فلا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها ولا يحل، وكذا لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا يحل، لا يجوز ذلك عمدا لغير عذر، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. الحديث رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، والله أعلم، أي أنه لا يحل تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي. قوله ثم قال المصنف رحمه الله: والجمع لعذر جائز، يعني أن الجمع حال السفر والحذر والحضر إذا كان لعذر، أي أن الجمع حال السفر أو يقال إن الجمع في السفر مشروع، وفي حال الحضر جائز للعذر، وسيأتي بيان هذا في باب صلاة السفر. قال شيخنا النجمي رحمه الله: صحيح إن الجمع لعذر السفر جائز، وكذلك في الحضر إذا حصل للإنسان ما يشغله كأن يمرض مريضا، أو يحصل لقوم أمر يزعجهم كأن يكون هناك زلزال تتهدم معه بعض المنازل والناس يواصلون في البحث تحت الأنقاض. ثم قال: أو يأتي عليهم فيضان يشتغلون بإنقاذ الغرقى، أو من الأعذار، إلى أن قال مثل ما ذكر، فإنه يجوز لهم الجمع مع الإتمام في حال الحضر، أي وفي حال المطر المبيح للعذر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ونقف هنا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين، كما أسأله عز وجل أن يبارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأن يعيننا فيه على طاعته، على الصيام والقيام والبر والإحسان، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف قلوبهم على الهدى، وينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.